بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تقول الآيات: يخاطب الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يصف له حاله لما قام يقرأ القرآن في صلاته، وأنه لما قام عبد الله يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يقرأ القرآن الكريم، كادوا يكونون عليه لبدا. كاد الجن من شدة اجتماعهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقضون عليه لاستماع القرآن الكريم لكثرة توافدهم عليه. المفسرون قالوا في هذه الآية: وصف الله رسوله بأشرف وصف، فقال عبد الله. وأشرف لقب للمرء أن ينسب إلى حضرة الله تعالى. ولو أردنا أن نختصر سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، ومرة وقع لي هذا الأمر بعد أن عقدنا درسا للسيرة في 70 مجلسا، قبل أن ننهي المجالس خطر لي: هل أستطيع أن أختصر السيرة كلها بدرس واحد؟ لأن بعض الأخوة يكتبون فيحفظون، لكن البعض الآخر لا يكتب، وحالنا أننا ننسى. فقلت: والله أنا أريد أن أختصر الدروس 70 بدرس واحد حتى أساعد الأخوة الحاضرين على حفظ يعني هذه المعلومات. ثم قلت: أريد أن أختصر هذا الدرس بكلمتين اثنتين مشان تسهل على الأخوة الحاضرين يحفظ هاتين الكلمتين. وعملت على هذا الاختصار مع مجموعة من الأخوة لمدة شهر. الاختصار بالمناسبة نوع من أنواع التأليف، والآن هذه الصناعات التي تجدونها الإلكترونية الدقيقة كلها قائمة على الاختصار، يعني نظام الحاسب كله يرجعونه إلى مسألة الصفر واحد يسمونها في الرياضيات. فعملنا لمدة شهر نريد أن نختصر السيرة، نكثفها بدرس ثم نريد أن نكثف هذا الدرس بكلمتين. فكانت هاتان الكلمتان: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. لو بتقرأ كل السيرة تشاهد عبودية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحضرة الله تعالى من أول السيرة إلى آخرها، في كل مفصل من مفاصل السيرة يقرئك بأنه عبد لله تعالى، وفي كل مفصل من مفاصل السيرة يخبرك بأنه رسول لله تعالى حامل لرسالة يريد أن يؤديها. في مظهر من مظاهر عبودية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه يظهر عند فتح مكة. أظن المشهد محفوظ لكم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، هو قائد الجيش، هو رئيس الدولة، هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هو الآن سيفتح أشرف بقعة على هذه الأرض، وكان قد خرج منها من مكة طريدا شريدا، وآذاه أهلها كما تعلمون من الإيذاء، وعاش في المدينة المنورة سنوات، والآن عاد إلى فتح مكة. كيف سيدخل مكة؟ في صورة موجودة بالأسواق لنابليون بونابرت، هذه الصورة قديمة يقف فيها نابليون يعني منتصبا، ظهره أو صدره مليء بالأوسمة، رفع قدما على حجر أو على طاولة والقدم الأخرى يقف فيها على الأرض، ويكاد أنفه أن يصل إلى السماء لأنه هو نابليون بونابرت. الآن أنا فكرت أن أرسم صورة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يفتح مكة. صورة مكتوبة في الكتب، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فاتح مكة على ناقته، وإن جبينه ليكاد يمس بسرج ناقته، يعني هيك خافض خافض، صلى الله على سيدنا محمد. الناس كلهم جايين وقادمين، أهل مكة الكفار والمؤمنين كلهم مجتمعون يستقبلونه، هيك رأسه يكاد يمس سرج الناقة، يريد أن يقول لكل الحاضرين إنه عبد، لأنه هلأ كلهم بدون يصفقوا، كلهم بدون يصفروا، وكلهم بدون يقولوا أنت الفاتح العظيم، كلهم بدون يقولوا أنت الرجل الذي لا ثانية له، كله هيك، إذا لم يقل بلسانه سيقول بقلبه. فأخبر الجميع بأنه عبد، قال: ودخل وهو يقرأ سورة الفتح يرجع بها، يعني عم بيكرر الآيات، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. شايف في مغفرة. هذا المشهد عند الانتصار عبد، هلأ في عندي مشهد تاني عند الانكسار. في غزوة بدر أو في غزوة أحد كما تعلمون انكسر جيش المسلمين، قتل من الصحابة 70، جرح معظم المشاركين بالجيش، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جرح، كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في وجهه، ورضت رجله، وسقط في حفرة صلى الله عليه وسلم، وأشيع بأن محمداً قد قتل صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سفيان يومها وقد كان مشركاً: اعلو هبل. موقف صعب جداً، وقريش غنت ورقصت وفرحت لأنها قتلت المسلمين. وبعدين مشت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام جاءوا وجمعوا الشهداء من الصحابة، والصحابة كلهم حتى سمي الجيش الذي بعده جيش الجرحى، كلهم جرحى، كلهم بلا استثناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد أصحابه أمامه مقتولين شهداء. والله بتراقبه الموقف عجيب جدا. تخيل بالله عليك نفسك بهالموقف، 70 صاحب من أصحابك، وكل صحابي مربع الغالي تربية عالية جدا مقتولين، وباقي أصحابك كلهم مجروحين، وأنت قيل عنك بأنك قتلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابته جراحات شديدة. لما رأى أصحابه أمامه قال لمن حوله، قال: استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. يلا صف ورائي، أنا بدي أحمد الله عز وجل، بدي أشكر الله. يا ربي دخيلك، يا رسول الله دخيلك، شو بدك تشكر الله؟ كدت أن تقتل، أصحابك قتلوا. هو يريد أن يقول لمن حوله أنا عبد لله، إن رفعني فأنا عبده وإن وضعني فأنا عبده. إذا كنت أنا المنتصر فأنا عبده، وإذا كنت أنا المنهزم فأنا عبده. إذا كنت في الغنى فأنا عبده، وإذا كنت في الفقر فأنا عبده. وأشرف لقب لي أن أنسب إليه. لذلك قال المفسرون وصف الله تعالى رسوله بأشرف وصف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والعبادة أيها الإخوة، عبد الله ذل مع حب. العبادة ذل مع حب. أحيانا أنت تذل لإنسان بس أنت تكرهه، وأحيانا تحب إنسانا بس لا تذله. بس علاقتك مع الله ذل لحضرة الله تعالى مع حب لهذه العبودية وحب لحضرة الله عز وجل. ونيالك إذا بتصير عبد الله، نحن كلنا نقول نحن عبيد لله، بس بدنا من منا الله عز وجل يثبت له الشهادة بأنه عبد له. إذا صرت عبد الله عز وجل، إذا صرت عبد الله عز وجل، صرت تمشي في هذه الأرض بعنايته، وغدا في الآخرة تكون بعنايته. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. بعض أهل التربية الروحية قالوا، ابن عطاء الله السكندري يقول كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. يعني هو بيقول لك أنا عبد بس ما بيظهر عليه آثار العبودية، لا آثار الربوبية. بيرتكب المحرمات، بيعتدي على الأعراض، بيعتدي على الأموال، بيعتدي على الأنفس. حتى إذا قلت هذا ما يجوز وهذا لا يرضي الله وهذا لا يقبله لا شرع ولا عقل ولا دين ولا إنسانية، بيقول لك هيك أنا بدي. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. بيعتدي على مال الآخرين، بيأكل حرام، بتقول له أخي هذا ما بجوز، أنت عم تعتدي على مال الناس، الناس الآن في أزمة، كيف أنت عم تغالي بالأسعار؟ بيقول لك أخي فرصة، وهلأ هاي فرصة مواتية وما بيعرف واحد إما بتجي الفرصة والتجارة شطارة، وأنا وليكن بعد الطوفان. طيب بس هذا حرام؟ إلا غير هيك ما عندي. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. بيكون ابن مع كل هالأزمة التي ترون، يغضب والده، يغضب والدته، من داخل قلبيهما في ألم، ألم ألم، يعني أبوه متألم من داخل قلبه عليه. يعني هو ما بيحكي بس فعلا من قلبه مجروح جرح شديد. ولعله إذا خلى وحده الأب بكى، بكى أنه ليش هيك ابني مع كل الأزمة الموجودة وهو يغضب أباه. إذا قلت له يا أخي هذا خطأ الله لا يرضى عنه، بيقول لك أخي أنا شاب وبأول عمري وغير هيك ما عندي. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. زوج يؤذي زوجته بعلاقة غير مشروعة، والله عجيب يا أيها الإخوة، قصص في هذه الأيام. مرات واحد بيقول هذا الذي يعني يفعل هيك، يعني هو من أهل الأرض، لما منين يأتي هذا الرجل بهذه الأزمة؟ علاقة غير شرعية يقيمها مع امرأة متزوجة، كالسارق كاللص، مو كالسارق هو لص وسارق، وسامحني وسخ، يعتدي على الناس في غيبتهم على أعراضهم، في غيفة الزوج يذهب إلى بيته. شو ما هذا الإنسان؟ شو يخالف الله جهارا نهارا، كل ما يراه حوله كأنه ما يشعر في شيء نازل في هذا الكون، مصر على معصيته، متبع لشهوته. شاب له علاقة غير مشروعة مع فتاة لساته مستمر، وناوي يستمر وحيبقى وإن شاء الله الدنيا بتقوم أو بتقعد هو غير مسؤول. يا رجل مو شاعر أنت إنه في شيء لعلك تموت غدا، لعلك تموت بعد أسبوع. الأخي أنا نفسي ما بقدر أضغط عليها، لابد هذه النفس أن تحملها على ما أمر الله عز وجل، وإلا أوردتك المهالك. وشايف الناس الشريرين ماذا يفعلون؟ يتمادون في الغي والضلال حتى يستحقوا الدرك الأكبر من عذاب الله عز وجل، بحجة أنه أخي نحن ما بنقدر أن نفعل هيك. لذلك لا تترك نفسك تتمادى مع الخطأ، لا تترك نفسك تتمادى مع السوء، لا تترك نفسك تتمادى مع الطغيان، لا تظلم نفسك ولا تظلم الآخرين. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هذه إنما في اللغة العربية تفيد الحصر، يعني أنا حصرا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم أنا حصرا رجل أعمل في الدعوة إلى الله، داع إلى الله، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهون عند هذه الآية كمان في وقفة أيها الإخوة، في عبادة العلماء يسمونها عبادة الوقت، وفي عبادة تسمى عبادة الأشخاص. المراد بالعبادة الوقت، العبادات كثيرة، الصلاة عبادة والصوم عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة وبر الوالدين عبادة، بس كل وقت في له عبادة هي الأهم. يعني هلأ في رمضان شو أفضل عبادة؟ الصوم. كل العبادات منيحة بس هلأ رمضان وقت الصوم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شو أفضل عبادة؟ فاسعوا إلى ذكر الله، هي أفضل عبادة. شايف في عبادة وقت اسمها، يعني هلأ بصير أنا أتصدق بس مو هلأ اسعى إلى ذكر الله بتتصدق بعدين، بصير هلأ أذكر الله بس هلأ مو وقته، هلأ اسعى إلى خطبة الجمعة بعدين بتذكر الله عز وجل، بصير بدي روح زور أمي أو زور أبي برون بس هلأ اسعى إلى ذكر الله وبعدين بتروح بتبر أمك وأبوك. هذا أحسن عبادة في هذه الوقت، إنك تسعى إلى ذكر الله. في عبادة خاصة بالأشخاص، يعني شاب وحيد لوالدته، مات أبوه وأمه لا يوجد لها معيل ولا كافل بعد الله إلا هذا الشاب، شو أفضل عبادة بالنسبة لهذا الابن؟ بر الوالدين أكيد، أحسن من الصدقات، وأحسن من كفالة اليتيم، وأحسن من قيام الليل، وأحسن من حضور مجلس العلم، وأحسن من ذكر الله. روح دير بالك على أمك، أمك لا تجد معيلا بعد الله عز وجل ولا ناصرا إلا أنت. أحسن عبادة لها الشخص بر الوالدين. طيب تاجر منعم والله فاتح عليه وفي بحبوحة، ومع هالأزمة الحمد لله شغله ما وقف، بل بالعكس الله يعني أفاض عليه بطريقة ما زاد. هلأ هذا عبادة الوقت، أو أفضل عبادة لإله بهالوقت ما هو؟ الصدقات أكيد، أحسن من حضور الدرس، وأحسن من الصلاة، صلاة النافلة يعني، وأحسن من الإكثار من ذكر الله، وأحسن من الطلعة على العمرة، وأحسن من الطلعة على الحج للمرة الثانية. أحسن شيء هلأ يروح يتصدق قد ما بيقدر يتصدق، عبادة هذا الرجل بالصدقة خاصة بهذا الوقت. من ها هنا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ شو أحسن عبادي أنا؟ قال أفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. بعد فترة إجا شخص آخر قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. بعد فترة بيجي شخص ثالث بيقول له يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. العلماء قالوا كيف هيك؟ نفس الأسئلة ثلاث أشخاص بس سألوا، هاد جواب وهاد جواب وهاد جواب. لأن هذا الرجل ملكاته وقدراته مختلفة عن ملكات وقدرات هذا، مختلفة عن ملكات وقدرات هذا. كل واحد له عبادة، له باب يقربه إلى الله مختلف عن الآخرين. الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أخبره قال له: قل يا محمد إنما أدعو ربي، أنا حصرا، إنما هذا تفيد الحصر، أنا أحسن باب أقرع به رحمات الله عز وجل، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يا جماعة، إذا أحببتموني وإذا اعتنيتم بي وإذا اجتمعتم علي لبدا، بس ترى أنا عبد، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، والذي يملك الضر والرشد إنما هو الله. أنا بدي أختم هذا الدرس مع أمر وجدته لما عم براجع تفسير كلمة ضر. قل إني لا أملك لكم ضرا، الضر هو ضد النفع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له رب العالمين: قل لهؤلاء المسلمين المؤمنين للعباد، قل أنا، هو يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أملك لكم لا ضرا ولا رشدا، يعني لا نفعا ولا إضرارا، والذي يملك هذا الشيء هو رب العالمين. هلأ بس بين قوسين، إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد لا ضرا ولا رشدا، الجن ممكن يملكوا ينفعوا إنسان أو يضروه؟ أكيد لا. نحن عم نفسر سورة الجن، لأنه عشان هيك ما يقع بخاطر أخت من الأخوات إنه إذا هي راحت لعند وحدة تقرأ لها رأي معينة، تحاكي لها جماعك بسم الله مشان جوزة يحبها، إنه بيمشي الحال. لا يا سيدتي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لك لا نفعا ولا رشدا ولا ضرا أبدا. هيك الله قال له: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. شغلة عند الله عز وجل. ومشان هيك إذا شيء أب ابنه أموره عم تتعسر وقالوا له روح لعند فلان من الناس بيقرأ لك أروي، بيقوم بفك لك يعني الشيء اللي مربوط لابنك، قل لا أملك لكم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لك لا ضرا ولا رشدا. خلي التجاءك إلى حضرة الله عز وجل، خلي توجهك إلى حضرة الله، وخلي صلتك بحضرة الله، وخلي قلبك معلق بحضرة الله عز وجل، ولا بإنسان ولا بمخلوق. ابذل أسبابا ما استطعت، لكن قلبك أبقه معلقا بحضرة الله عز وجل. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هلأ لما عم ببحث عن تفسير كلمة ضر، مر معي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاررانا في الوصية، بكتبوا وصية وبيضروا فيها الموصى لهم، يضاررانا في الوصية فتجب لهما النار. لطيف، صعب هالحديث. مرة تانية: إن الرجل يعمل والمرأة، يعني كمان المرأة تعمل، بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت، لما بيكبروا بدون يكتبوا وصيتهم، قال فيضاررانا في الوصية فتجب لهما النار. قال شرح هذا الحديث: المضارة في الوصية أن يوصى لغير أهلها. يعني بيقول مثلا: ابني فلان ما بتعطوه شيء، بغضب عليكم بأبري إذا بتعطوه، حرم وارثا الله عز وجل أوجب له إرثا. الله عم بيقول ورثوا لهذا الولد، هو قال له لا، الله عز وجل أنا ما بدي ورثوا. يا لطيف، وكتبه كمان وموقع مخالف رب العالمين جهارا نهارا مع التوقيع، وهلأ رايح يموت، رايح عند رب العالمين والوصية مكتوبة وموقعة. كيف رب العالمين أوجب لابنك إرثا؟ قال أنا ما بدي ورثه، هذا مضار في الوصية. زوجته ما بده يعطيها من الوصية، زوجته الثانية محرومة. أصلاً لما تزوج الزوجة الثانية قال له شوفي أنا بتزوجك بس بشرط، بالمحكمة ما منكتب، أولاد ما منجيب، ونفقة مالك عندي، وجاي لعندك مالي ملزم، وبتبريني من كل حقوقك بس أنت مرتي. وين المرأة؟ هذا زوجها ولا هذا إنسان رايح يبحث عن شهوته؟ زوج في إلى حقوق يا أخي. كيف أنت مقرر أخي ما بدأ تكتب بالمحكمة؟ طيب هي إذا أنت مت كيف سترث؟ قال هي رضيت. طيب هذا الحديث أنت ضررتها بالوصية، شايف هذه مش قال المضارة في الوصية أن يوصى لغير أهلها، أو واحد كتب ماله أنا بعد ما أموت مالي للكلب تبعي، هيك بالغرب عندهم ما في عندهم مشكلة، بس نحن بالإسلام ما بيصح هذا الكلام كله بلا طعمه. شو للكلب تبعك؟ قال مشان إيه بدي أحرمهم لكل أولادي لأنه ما كانوا مرضيين. مو على كيفك، وأصلاً إذا بتفعل هيك ما لا بيستجيب لك لا القانون ولا الشرع. المضارة بالوصية لا تجوز. قال أن يوصى لغير أهلها أو أن لا تمضى أو ينقص بعضها. مرات واحد بتوفى والده وأبوه كاتب وصية أنه أنا تلت مالي، بالمناسبة يحق لأحدنا بثلث ماله أن يوصي لغير الورثة، يعني لجمعيات خيرية، لعائلة بيعرفها فقيرة بعيدة، لأرحام بعيدين، بس مو ابنه، مو لوارث، لا وصية لوارث، كل واحد وارث ما في تكتب له وصية، بدك تكتب لغير الوارثين. هلأ في واحد بتوفى كاتب وصية أنه أخي هذا المبلغ تعطوه للجمعية الفلانية، هذا المبلغ ترصدوه لكذا من أعمال الخير، بيجي ابنه بيقول لا أنا مالي مستعد اتنازل ولا عن ليرة من حصتي وما بتاخده من المال شيء، هذا مضار في الوصية ولا يجوز شرعا. بدي أحكي شغلة للأمهات الكريمات الحاضرات والسيدات، مرات في أب بيتوفى عنده شباب وعنده بنات، الأم ما عم ترضى البنات ياخدوا شيء من المعمل ولا من المصنع، بتقلن أنتوا ما لكم علاقة، واللي بيناتكم بالطالب أخوة بحصتها بالمعمل أنا بغضب عليها. إذا فعلتي هيك أيتها الأم أنت مضارة بالوصية، ما بيجوز لك شرعا. البنت إلى بالمعمل وإلى بالمصنع وإلى بالبيت وإلى بالمصاري وإلى بالذهب، مثل الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. فما بيجوز تقولي للبنات أنه أنتوا ما بتاخذوا من أخواتكم، بدهم ياخذوا بأمر الله عز وجل، بأمر الشرع مش بأمري أو بأمر حضرتك. هلأ أنت مو رغبانة لك هذا الشيء بس بمالك، أما بمال الوصية بدهم ياخذوا كما الذكور. وحتى لو مرات تموت المرأة البنات لهم حصة في الإرث كما للذكور بنسبة متفاوتة. فالحديث يقول إن الرجل يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضارران في الوصية فتجب لهما النار. فلذلك يجتهد أحدنا أن ينضبط بأمر الله عز وجل في كل تفاصيل حياته، من جملتها في هذه الوصية. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم، نختم فيه سورة الجن بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.